أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. قال السيد الماتن رحمه الله: من المستحبات، وهو المستحب السابع، غسل كل من الأعضاء الثلاثة ثلاثا، كما أفتى به جمع من الفقهاء. هو في النصوص ما وارد هكذا، إنما هو مجرد فتوى من الفقهاء استدل عليه بما ورد من الصب، أو أنه روايات التي وردت الصب على الرأس ثلاثا أو ثلاث مرات ملء كفه أو ثلاث أكف. هذه قد وردت في النصوص التي تقدم ذكرها. استفادوا من هذا على أن استحباب الغسل ثلاث مرات. لحينئذ على أنه الرأس هذا من باب المثال لا من باب الاختصاص، فإن هذا له الروايات وردت في الصب على الرأس ثلاث أكف ثلاثا أو ثلاث أكف ملء الكف ثلاثا ونحو ذلك. إنما ذكروها قالوا بأن هذا من باب المثال لا من باب الاختصاص، هذا يحتاج إلى قرينة. مضافا أن المراد بالصب الصب غير الغسل، إذ الوارد في هذه الروايات يصب على رأسه ثلاثا، يصب على ملء كفه، والصب غير الغسل. فتصرفوا في المثال وقالوا بأن هذا مثال لا من باب الاختصاص، كذلك تصرفوا في الصب وأرادوا منه الاغتسال، فتعدوا من الرأس إلى الجانبين أيضا، مع أن هذه الروايات لم تتعرض إلى الجانبين، إنما هي وردت في الرأس فقط، فتعدوا من هذا إلى الجانبين أيضا. ثم بعد ذلك إذا لاحظنا الرواية التي وردت في الجانبين إنما اكتفت بالمرتين، فكلها مخالفات، لكنما فتوى واستحباب يتسامحون فيه. ذكرنا في أحد مباحثنا أن فقهائنا الحكم بالاستحباب والندب أيضا حكم شرعي يحتاج إلى دليل تام، مثل الواجب مثل الحرام ونحو ذلك. فالوجوب والحرمة والكراهة والندب أحكام شرعية نحتاج إلى إثباتها دليل منصوص خاص من حيث السند من حيث الدلالة. إلا أن فقهاءنا لما يأتون إلى قاعدة التسامح في أدلة السنن، سواء في السند أو سواء في الدلالة، إنما نحن هكذا معهم، تارة يفتون بأن هذا أدلة التسامح في السنن لا يثبت إلا الثواب، قاعدة التسامح كما يبحثونه في علم الأصول لا نستفيد منها إلا الثواب، شيء ورد ثوابه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فعمل به يؤتى ذلك الأجر وإن لم يقله النبي، ليس أكثر من ذلك. إلا أنهم في بعض الموارد لأجل قرائن خاصة يستفيدون منها الاستحباب، هذه من تلك الموارد. ولذلك ترونهم في الأصول يتكلمون شيئا وهو أن قاعدة التسامح في أدلة السنن لا يستفاد منها الاستحباب والندب وأموى والكراهة، ولكن في الفقه لما يأتون تراهم في بعض الموارد يعتمدون على خبر ضعيف ويفتون بالاستحباب، ليس إفتاؤهم بالاستحباب والندب أو الكراهة لأجل تلك الرواية الخاصة فقط، لوجود قرائن استفادوا من ذلك الاستحباب، هذه من تلك الموارد. فلذلك لا تستشكروا على هؤلاء كما أفتى به جمع يستحب التغسيل ثلاثا، من أين مع أن الدليل وارد في الصب، دليل وارد في الرأس وليس في الغسل وليس في الجانبين، مع أن الدليل وارد في الجانبين غسل مرتين أو ليس ثلاث مرات، كلها هذا يحتاج إلى التصرف فيه. ولذلك حملوا الرواية التي وردت على أن الغسل في الجانبين على مرتين حملوه على مراتب الفضل، الفضل أن يكون ثلاث، أقصى الفضل أن يكون ثلاث مرات، وأدناها مرتان، هذا ما ذكروه في هذا المندوب. ثم قال رحمه الله الثامن التسمية، والتسمية وردت هذه رواياتان، الرواية الأولى أو ثلاثة يمكن نستفيد من عند الثالثة، ما ورد في الرواية الرضوي وتذكر الله فإنه من ذكر الله على غسله وعند وضوئه فقد طهر جسده كله. هذه هي رواية الرضوي حيث يدل على التسمية. والمنساق عند المتشرع إذا أطلق لفظ التسمية إنما يراد منه بسم الله الرحمن الرحيم، لا خصوص ذكر الله فقط، إن ذكر الله في الروايات وعند المتشرع هو بسم الله الرحمن الرحيم، هذا استفاد منه هذا. وفي النبوي إذا اغتسلتم فقولوا بسم الله اللهم استرنا بسترك، هذه أيضا وارد فيه بسم الله. تلك وردت رواية الرضوي في ذكر الله، وقلنا عند المتشرع ذكر الله بسم الله الرحمن الرحيم، وأما هذه الرواية فبسم الله، ولذا قال رحمه الله التسمية بأن يقول بسم الله، والأولى أن يقول بسم الله الرحمن الرحيم لما ورد في الرضوي، هذا ما ذكره. ويمكن استفادته هذا أيضا استحباب التسمية من قول الصادق عليه الصلاة والسلام في الصحيح إذا وضعت يدك في الماء فقل بسم الله وبالله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، هذه هي أيضا يمكن استفادة الاستحباب أيضا من هذا. فحينئذ هذه الروايات كافية أن نستفيد من استحباب التسمية، إلا أن بعض الفقهاء قال أنه لا دليل على ذلك، ولكن مجرد أنه فتوى بذلك، هذه روايات كافية. التاسع من المندوبات الدعاء المأثور في حال الاشتغال، وهو اللهم طهر قلبي وتقبل سعي واجعل ما عندك خيرا لي اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، ورد هذا الدعاء في موثق عمار حيث عن أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام قال إذا اغتسلت من الجنابة فقل هذا الدعاء. إذا اغتسلت من الجنابة يحتمل أن يكون في أثناء الغسل أو يكون بعد الغسل، أيضا يحتمل كلا الأمرين، يحتمل قبل أثناء الغسل أو بعد الغسل، فهو يحتمل الاغتسال بعد الفراغ أيضا، إلا أن رواية مرسلة هناك تعين أن يكون من بعد، يعين أنه حين الاغتسال. الرواية هي مرسل ابن الحكم تقول في غسل الجنابة، في غسل أي في أثناء الغسل، في غسل الجنابة اللهم طهر قلبي وزك عملي وتقبل سعي واجعل ما عندك خيرا لي. فالرواية محتمل للأمرين، في أثناء الغسل نقول هذا الدعاء أو بعد الفراغ من القلب، لكن مرسل ابن الحكم تعين الاحتمال الأول وهو أثناء الغسل. وثم بعد هناك أو تقول، هذا دعاء أو دعاء آخر، أو تقول اللهم طهر قلبي واشرح صدري وأجر على لساني مدحتك والثناء عليك اللهم اجعله لي طهورا وشفاء ونورا إنك على كل شيء قدير. ورد هذا الدعاء ذكره الشهيد في النفلية مع اختلاف يسير مع الموجود في هذا، وتتمة اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. فهذا الدعاء نقله الشهيد رحمه الله في كتابه النفلية مع اختلاف يسير مع هذا الذي ورد في المتن، وتتمة اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. لكن الذي ذكره الشيخ رحمه الله الشهيد في النفلية ذكر هذا الدعاء بعد الغسل لا حين الغسل، قال ويذكر هذا الدعاء بعد الغسل. فحينئذ السيد الماتن رحمه الله يقول ولو قرأ هذا الدعاء بعد الفراغ أيضا كان أولى. لماذا؟ لما وذكره الشهيد في النفلية أنه يقرأ هذا الدعاء بعد الغسل. والاحتمال الرواية السابقة موثق عمار المحتملة للأمرين أثناء الغسل وبعد الغسل. العاشر الموالاة، والابتداء بالأعلى وكل من في كل من الأعضاء في الترتيب. عرفتم سابقا أنه لا يتجب الموالاة في الغسل ولا تجب الابتداء بالأعلى في الغسل، هذا ما تقدم. قلنا هذان شرطان في الوضوء وليس هما شرطان في الغسل، لكن مستحب أن هناك يكون توالي. هذا التوالي موالاة، يستحب الموالاة، ذكره جمع من الفقهاء. استفادوا هذا ليس نص صحيح ورد في هذا الأمر، استفادوا من آية المسارعة، آية الاستباق إلى الخيرات. كذلك استفادوا من الروايات الواردة في الكراهة الكون على الجنابة، استفادوا من مجموع هذه، استباق، آية الاستباق، آية المسارعة، كراهة الكون على الجنابة، من مجموع ذلك استفادوا الموالاة. هذا ما ذكره. والابتداء بالأعلى أيضا أنه ورد في الروايات السابقة يصب على رأسه، ابتداؤه الصب من الرأس، استفادوا الآن من الأعلى فالأعلى. هذا هم أيضا، وذكرنا بأن هذا إنما يكونان مستحبين لا أن يكونا واجبين، لما تقدم من أنهما ليس في شرطا في صحة الغسل، صحة الغسل وإن كانا شرطين في صحة الوضوء. ثم قال المسألة فصل، مسألة يكره الاستعانة بالغير في المقدمات القريبة على ما مر في الوضوء. الدليل على ذلك ما ورد في خبر الوشاء عن الإمام الرضا صلوات الله عليه في قوله تبارك وتعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. هذا الذي ذكره. قال الإمام الرضا في هذه الآية: وها أنا أتوضأ للصلاة وهي العبادة فأكره أن يشركني فيها أحد. هذا في الصلاة، وبما أن الصلاة عبادة وهكذا الغسل غسل من مصاديق العبادة أيضا، فإنما الإمام ذكر مصداقا من مصداق العبادة وهي الصلاة، والغسل أيضا يلحق بذلك. هذا شامل لجميع العبادات، لا يشرك بعبادة ربه أحدا شامل لجميع العبادات، فيشمل الغسل حينئذ. هذا كله إذا تمكن من الإتيان المقدمات القريبة، أما إذا لم يتمكن فتجب الاستعانة بالغير حينئذ، وتقدم التفصيل في بحث الوضوء. ثم قال المسألة الثانية: الاستبراء بالبول قبل الغسل ليس شرطا في صحته. تقدم الكلام أنه يستحب البول بالاستبراء بالبول قبل الغسل. هنا يأتي تتمة الكلام أن الاستبراء بالبول ليس شرطا في صحة الغسل، ذكر ذلك صاحب الجواهر وقال بلا خلاف، بل قال في المستند أنه قطعي. استدلوا على ذلك بأمور: الأمر الأول الأصل، نشك في أن استبراء بالبول شرط في صحة الغسل أو لا، إصالة العدم تجري بالنسبة إلى هذه الشرطية. الثاني الإجماع كما ادعاه جمع. الثالث استدل السيد الوالد بسيرة المتشرعة خلفا عن سلف في هذا الأمر العام البلوى. والرابع روايات وردت في المقام يستفاد منها عدم شرطية استبراء بالبول في صحة الغسل، وهناك روايات متعارضة سيأتي ذكر كلتا الطائفتين.